صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعاتي وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. عناوين حلقة اليوم: أبرز أزمات 2023 المرشحة للاستمرار في 2024. في البقاع 400 ألف نازح سوري، 325 مخيما في زحلة، وفي البقاع الغربي 171. أخطر المظاهر: وجود أسلحة في مخيمات النازحين جنوبا. أي تأثير لحرب إسرائيل ضد غزة على علاقة بايدن بنتنياهو؟ في مناسبة الاستقلال، بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي، وقصة قلعة شقيف في مكتبة العميد مع العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمة.
احكيلي احكيلي عن بلدي، احكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابيلي، عن أهلي حكاية، عن بيتي حكاية، عن جار الطفولة حكاية طويلة. يا نسيم اللي مارق ع ارض الغار، حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار. يا نسيم اللي مارق ع ارض الغار، حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار. خبرني ان كان بعده بيذكرني حبيبي.
أهلا بكم من جديد. ما ورثته 2023 من 2022 مرشح توريثه لل 2024. خمس أزمات أساسية أبرزها خلو سدة الرئاسة. دعونا نستهل هذه الحلقة من أمنك بأمين مع المشهد السياسي. هذا التوقيع للكاتب والمحلل السياسي داود رمال، متحدثا عن أبرز الأزمات التي ستستمر معنا في 2024.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
بالمشهد السياسي لهذا الأسبوع بدنا نحكي عن الأزمات السياسية المرشحة أن تستمر في العام 2024. يمكنني تناول ثلاث أزمات أساسية، أبرزها أزمة خلو سدة الرئاسة، بحيث مضى عام على خلو سدة الرئاسة من دون انتخاب رئيس للجمهورية، ودخلنا في العام الثاني من دون اتفاق الفرقاء السياسيين على مبدأ عقد جلسات انتخاب تنتج رئيسا جديدا للجمهورية، علما أن الدستور اللبناني واضح في هذه المسألة، وهو ينص يعني بما مضمونه أنه قبل شهرين من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية يلتئم مجلس النواب خلال هذه المهلة وينتخب رئيسا للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس، بحيث يسلم الرئيس منتهية ولايته مقاليد السلطة إلى الرئيس الجديد ويقلده الوسام الأرفع في الجمهورية اللبنانية. هذا لم يحصل للأسف منذ العام 2007 إلى العام 2014 ومنذ أيضا العام 2022. ندخل في خلو سدة الرئاسة نتيجة الانقسامات الداخلية وعدم قدرة اللبنانيين على مسك أمورهم بأنفسهم وإدارة شؤونهم بأنفسهم إلا بعد تدخل خارجي بحيث يفرض الخارج مسار الأمور السياسية ومسار الاستحقاقات الدستورية. الأزمة الثانية هي الأزمة المتصلة بمسألة قيام مجلس النواب بدور التشريعي الطبيعي أيضا في ظل انقسام سياسي بين من يقول بتشريع الضرورة وبين من يقول بأن المجلس سيد نفسه وأن وضعه في حالة انعقاد دائم نتيجة خلو سدة الرئاسي لا يمنعه من أن يمارس دوره التشريعي والرقابي، وبين من يقول الفريق الثالث بأن التشريع مستحيل وغير جائز دستوريا في ظل غياب رئيس الجمهورية، لأن المهمة الأساسية للمجلس هي انتخاب الرئيس. تمكن رئيس مجلس النواب نبيه بري من كسر هذا الاستفاف من خلال فرض جلسة تشريعية بجدول أعمال مكتمل. حضر قوى معارضة للتشريع إلى هذه الجلسة لأن هناك بند يتصف بنظرهم بأنه في غاية الضرورة، وهو البند المتعلق بعدم الفراغ في موقع قيادة الجيش. إلا أن هذا الأمر سيعود إلى مرحلة التجاذب السياسي والانقسام السياسي بعد إنجاز هذه المهمة. الموضوع الثالث أيضا الذي سيستمر وهو عقد جلسات لمجلس الوزراء، وتحديدا بجدول أعمال يتضمن بنود لها علاقة بملء الشغور في المواقع الوظيفية في الفئة الأولى وغيرها من الفئات التي تحتاج إلى قرارات ومراسيم تصدر عن مجلس الوزراء. أيضا الجدل سيستمر حول مدى إمكانية توسيع مجال تصريف الأعمال نتيجة أيضا خلو سدة الرئاسة، بما يفرض على الحكومة التصدي لمهام ولمسؤوليات لها علاقة بمنع تحلل مؤسسات الدولة وبمنع الشغور في المواقع القيادية الأساسية في الدولة اللبنانية. هذا الأمر سيستمر على حاله أيضا من الجدل ومن الانقسام السياسي إلى أن نصل إلى مرحلة ينتخب فيها رئيس للجمهورية، وحينها تنتظم الأمور الدستورية، لأن أول مهام رئيس الجمهورية الجديد هو الدعوة لاستشارات نيابية ملزمة وتكليف رئيس الحكومة تأليف الحكومة وتأليف هذه الحكومة الجديدة لكي تقوم بمهامها الدستورية على أكمل وجه. هذا بالبعد السياسي الداخلي. إنما المستجد الذي سيستمر وربما يتصاعد على مستوى الجدل والنقاش السياسي الداخلي اللبناني هو الوضع المستجد على الحدود الجنوبية في مسألة الصراع مع العدو الإسرائيلي ومسألة فتح جبهة الجنوب، بين من يقول أن ليس للبنان لا ناقة ولا جمل في مسألة المواجهة العسكرية التي هي تعتبرها المقاومة دعم ورفض لأهل غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وبين من يقول أيضا أن هذا واجب لبنان أن يكون متضامنا مع الشعب الفلسطيني. عنوان هذا الكباش الجديد المستجد وهو من خارج الأزمات الثلاثة الدائمة إن صح التعبير في لبنان عند كل استحقاق دستوري سيأخذ مدى أيضا تحت عنوان تطبيق القرار 1701 وتحت عنوان تثبيت الحدود البرية اللبنانية وإمكانية نجاح الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين في إنجاز هذه المهمة تحديدا فيما يتصل بالنقاط 13 المتحفظ عليها ومسألة مزارع شبع وتلال كفر شوبة. هل نصل إلى مرحلة استكمال التفاوض حول تثبيت الحدود البرية، خاصة أن لبنان عبر اللجنة الثلاثية العسكرية كان خاض هذه المفاوضات وتم مبدئيا الاتفاق على 7 نقاط وبقي 6 نقاط متنازع عليها؟ ربما إذا كان هناك إرادة دولية وتحديدا إرادة أمريكية بتثبيت الوضع على طول الحدود الجنوبية، حينها يمكن الوصول إلى اتفاق حول هذه المسألة، خاصة أن الحدود البرية مرسمة منذ العام 1923 ومؤكد عليها في العام 26 وفي اتفاقية الهدنة في العام 1949، والخرائط موجودة في الأمم المتحدة. باعتقادي أن هذه هي المواضيع السياسية والملفات السياسية الشائكة التي ورثتها أو سترثها السنة الجديدة عن السنة المنصرمة، على أمل أن نجد في مطلع العام الجديد حلولا لكل هذه الأزمات. وكل عام وأنتم بخير.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
يا أهل الأرض انتوا ترابا، أملوا شعرا فلاحين، شو هم الأرض وهم ترابة، أرض اللي أهلا من تحتين.
يا أهل الأرض انتو ترابة، عنا نشارة وفلاحين، شو هم الأرض وهم ترابة، أرض اللي أهلا من تحتين.
صوت الحرية عم يندهكن من برج الشمس المطوية، حتى عينين السما تسمعكم علوا صرخات الحرية. صوت الحرية عم يندهكن من برج الشمس المطوية، حتى عينين السما تسمعكم علوا صرخات الحرية.
ننتقل إلى صفحة 22 من مجلة الأمن العام، وفيها مقابلة يجريها ميشيل كرم مع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودي. العنوان: محافظ البقاع، النازحون السوريون بلغوا 400,000، في قضاء زحلي 325 مخيما، وفي البقاع الغربي 171. على الرغم من انشغال لبنان بجريمة العصر في غزة وتداعياتها، لا يزال ملف النزوح السوري يستأثر باهتمام المسؤولين اللبنانيين، فلا يتوانى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب عن إثارة المشكلة خلال مشاركته في القمة العربية في الرياض، ويغتنم الفرصة للقاء نظيره السوري فيصل المقداد لمتابعة نتائج زيارته الأخيرة إلى دمشق. لا يترك وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مناسبة إلا ويؤكد فيها على أن النزوح بات يهدد ديموغرافية لبنان وهويته، بدليل الإحصاءات التي كشفها المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، الذي أشار إلى أن العدد الإجمالي التقديري للنازحين السوريين بلغ 2,100,000 نازح، مما يشكل 43% من عدد المقيمين في لبنان. الأمن العام التقط محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودي، الذي سلط الضوء على مسألة النزوح السوري في محافظة البقاع التي تشكل عاصمة له. يقول القاضي أبو جودي أن المسح لا يزال مستمرا في المحافظة، وأعداد المؤسسات وأصحاب المهن الحرة التي يديرها السوريون زادت كثيرا في أواخر عام 2022 لغاية اليوم. هذا يعود إلى الأزمة الاقتصادية الضاغطة التي يعاني منها اللبنانيون وتدني قدراتهم الشرائية، بحيث أصبح اللبناني مضطرا إلى تأجير مؤسساته لسوريين يدفعون في المقابل بالدولار الفراش ليتمكن من مواجهة صعوبات الحياة اليومية ومتطلباتها. لذلك بات العدد الأكبر لهذه المؤسسات التي يديرها أو يشغلها نازحون سوريون هي في بر الياس، حيث هناك 1700 مؤسسة يستثمرها سوريون من أصل 2000، وفي سعد نايل نحو 800 مؤسسة، وفي تعلبية نحو 450 مؤسسة، وفي مجد العنجر نحو 280 مؤسسة، وفي قبل ياس نحو 350 مؤسسة. من الملاحظ أن قضاء زحلي يستقطب العدد الأكبر من هذه المؤسسات باعتباره منطقة صناعية وتجارية، ويستمد حيويته لقربه من طريق المصنع. في قضاء رشية لا يتجاوز عدد المحلات التجارية التي يستثمرها السوريون أكثر من 15 محلا، وفي جبجنين في قضاء البقاع الغربي هناك نحو 150 مؤسسة، من المفيد ذكره أن الإحصاءات انطلقت من قضاء زحلي وهي مستمرة لتشمل بقية البلدات. عن الإجراءات التي اتخذتموها، يقول محافظ البقاع: عقدنا في 14 من أيلول 2023 مجلس الأمن الفرعي في البقاع للبحث في مسألة النزوح السوري وتداعياته على المجتمع المضيف. بعد الاجتماع أصدر النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات استنابات قضائية إلى قيادة المنطقة الإقليمية في قوى الأمن الداخلي والمديرية الإقليمية لأمن الدولة ودائرة الأمن العام في البقاع، وكلفهم بموجبها بثلاثة أمور: تعداد وكشف مؤسسات تجارية يشغلها ويستثمرها السوريون، ملاحقة عصابات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، المضاربة والمزاحمة غير المشروعة في مخص المزارعين. وسألت الأمن العام محافظ البقاع: كيف تمنعون النشاط التجاري للنازحين السوريين؟ فقال: إن محافظة البقاع هي الوحيدة التي أصدرت النيابة العامة الاستئنافية فيها استنابات قضائية، بمعنى أنها تتضمن محضرا عدليا يحتوي على إفادة خطية، ومن المؤكد أن المخالف سيلاحق جزائيا وفق الأصول. هناك إجراءات عدة تتعلق بالمستندات، من شأنها كشف الشركاء اللبنانيين الوهميين الذين يغطون السوريين الذين يديرون محلاتهم التجارية. إذن العنوان العريض والمزيد من التفاصيل ضمن هذه المقابلة: النازحون السوريون إذن بلغوا 400 ألف في البقاع، في قضاء زحلي 325 مخيما، وفي البقاع الغربي 171. محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودي يتحدث للأمن العام عن تفاصيل هذا الملف.
أمنك بأمان.
أزمة النازحين السوريين، العين بصيرة واليد قصيرة، أخطر المظاهر وجود أسلحة في مخيماتهم الجنوبية. التوقيع جورج شاهين، وهذا تحقيق له في الصفحة 26 من مجلة الأمن العام. نذكركم أن بإمكانكم متابعة تفاصيل هذا العدد، العناوين وأبرز الموضوعات من خلال الموقع الإلكتروني www.general-security.gov.lb. إذن في هذا التحقيق يستهل جورج شاهين كاتبا: لو لم تخطف عملية طوفان الأقصى وتردداتها على الساحة اللبنانية الأضواء، لكانت أزمة النازحين السوريين في طليعة الملفات المطروحة عليها. مزاد في الطين بلة أن الاعتداءات الإسرائيلية نتيجة العدوان الناجم عن الحرب أضافت نازحين لبنانيين من القرى الحدودية إلى السوريين. هذا الهم أضاف هما إضافيا في مناطق جنوبية، حيث عجزت الأجهزة والمؤسسات الرسمية عن القيام بما هو مطلوب. الأصعب أن المسؤولية ألقيت على البلديات واتحاداتها في زمن فقدان القدرات البشرية والمادية لمواجهة أزمة فتكت ببعض المجتمعات، وربما وصولا إلى ما يهدد الكيان. وإن كان لا يكفي القول أن العين بصيرة واليد قصيرة، فإن بعض الهيئات المكلفة بالملف تعمل وفق أولوياتها التي لا تتلاقى وأولويات لبنان واللبنانيين. في ظل هذه الأجواء والتطورات المتسارعة وما تركته من مخاوف وهواجس، قصدت الأمن العام الاطلاع على ما تم تنفيذه من إجراءات خاصة بملف النازحين السوريين. تحدثت عنها سلسلة من مذكرات أصدرها وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إلى البلديات واتحاداتها لمعالجة ما يمكن معالجته من مظاهر الأزمة، وهو ما تحدث عنه رئيس بلدية بويرج، رئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط محمد البسط، ورئيس بلدية صور، رئيس اتحاد بلديات القضاء حسن دبوق. البسط قال: عندما استقبلنا الفلسطينيين قالوا إنهم سيقيمون لفترة مؤقتة. رأى أنه لابد أولا من كلمة شكر يتوجه بها إلى من لا يزال صامدا في مؤسسات الدولة، ولفت إلى أن البقاع الأوسط يستضيف ألاف النازحين بعدد مضاعف لعدد أبناء المنطقة، وبالنظر إلى حجم الأعباء الملقاة على البلديات المنطقة ليس منطقيا القول إن جميع التدابير التي اتخذناها أو نوينا اتخاذها يمكن تطبيقها. دبوق يقول: على المجتمع المدني عدم تقديم الفتات للمجتمع المضيف. يستهل حديثه بالإشارة إلى ترددات العدوان الإسرائيلي على الجنوب وما تسبب به من موجة نزوح للبنانيين من القرى الحدودية التي تتعرض للقصف قبل أن يتناول ما كان عليه الوضع قبل التطورات الأخيرة. فاعتبر أن لبنان كان يعاني من مسلسل أزمات سياسية ومالية واقتصادية قبل أن تضاف أزمة نزوح اللبنانيين، وهي أمور ألقت بأعباء ثقيلة على البلديات التي لم تنفع محاولات خفض نفقاتها إلى الحد الأدنى، علما أن تأمين الرواتب الشهرية للموظفين وكلفة رفع النفايات تستنزف مواردها ضئيلة. أيضا وأيضا هذه التفاصيل لمستمعينا تتابعونها إذن في العدد الجديد لمجلة الأمن العام. العنوان العريض هو: أزمة النازحين السوريين، العين بصيرة واليد قصيرة، أخطر المظاهر وجود أسلحة في مخيماتهم الجنوبية.
صدر العدد 23 بعد 100 كانون الأول 2023 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه: غلاف العدد، العيد 80، استقلال في المتاهة، الأمن العام يحيي الاستقلال في احتفال رمزي، واللواء الياس البيسري يتحدث إلى كبار الضباط عن الحرب على غزة واعتداءات العدو على لبنان إلى مسائل إدارية ومسلكية وأمنية. في العدد تداعيات الحرب في غزة على لبنان. الوزير السابق فارس بويز ليست حربا عادية بل مشروعا سياسيا. وزير الزراعة عباس الحاج حسن يتحدث عن خطة وطنية لتحسين الأمن الغذائي وتعويض خسائر أشجار الزيتون. الرائد الدكتور فادي ملك يشرح أضرار القنابل الفوسفورية على البشر والبيئة والهواء. كيف ردت إسرائيل على نتائج القمة العربية الإسلامية في الرياض؟ من هم الخاسرون في سيناريوهات نهاية حرب غزة؟ تحقيق عن درونز منذ نسختها البدائية العام 1917 إلى دخولها عصر الحروب الحديثة. اعتداءات العدو الإسرائيلي جرائم حرب وإبادة جماعية وفق أحكام نظام المحكمة الجنائية الدولية. تقرير عن انعكاسات الاعتداءات الإسرائيلية على العام الدراسي وتفاوت الإجراءات بين مدارس رسمية وخاصة. ماذا يقول الخبراء عن مشروع قانون فرض ضرائب على المقترضين الذين سددوا قروضهم؟ في ملف النازحين السوريين، محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودي ورئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط وقضاء سور يتحدثون عن المعاناة. عيد الجندي المجهول في العالم ولبنان بقلم العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي. إحسان صادق الفنان الشامل في الزمن الجميل. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb.
أي تأثير لحرب إسرائيل ضد غزة على علاقة بايدن بنتنياهو؟ نتابع معا نافذة دولية مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
تواجه إسرائيل مشكلتين في حربها الهستيرية الهمجية ضد غزة. المشكلة الأولى عسكرية، تتمثل في أن إسرائيل حتى الآن بعد مرور أكثر من شهرين على الحرب لم تحقق إنجازا عسكريا نوعيا وواضحا. هي تقتل أكثر مما تقاتل، والحرب عبارة عن مزيد من قتل المدنيين دون تحقيق الأهداف المرسومة لها، إن على صعيد القضاء على حماس أو تحرير الرهائن أو ما إلى هنالك. المشكلة الثانية سياسية، هي مشكلة العلاقة الثقة مع إدارة الرئيس بايدن. التباينات، بدأت التجاذبات السياسية تخرج إلى العلن للمرة الأولى منذ بداية الحرب. كانت المرة الأولى التي يخرج فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن بانتقادات علنية ضد حكومة نتنياهو حول الحرب الدائرة، بعدما ظل يساند تل أبيب منذ بداية الحرب بدون أي تحفظ ومدون أي تردد. وفي أقوى انتقادات علنية حذر بايدن إسرائيل من فقدان الدعم في العالم بسبب حملة القصف العشوائي في غزة وارتفاع عدد الضحايا المدنيين، وقال صراحة أن حكومة نتنياهو يجب أن تتغير وأن عليه أن يأخذ قرارا صعبا يتعلق بتشكيل حكومته التي يقودها حزب الليكود. كما اتهم بايدن إسرائيل بعدم الرغبة في الماضي قدما في حال الدولتين، وقال عن الحكومة الحالية الإسرائيلية أنها الحكومة الأكثر يمينية والأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، ومشيرا إلى أن هذه الحكومة تجعل الأمور صعبة أمام إيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشددا على أن إسرائيل لا يمكنها أن تقول لا دائما لقيام دولة فلسطينية. قال بايدن أيضا أن على نتنياهو القيام بتحركات لتعزيز السلطة الفلسطينية وتقويتها والكف عن توتير وتأجيج المشاكل في الضفة الغربية، بما في ذلك مضايقة السكان، اعتقالات، تسليح المستوطنين والتعدي على الناس. ولكنه بعدما نصح إسرائيل بعدم تكرار الأخطاء التي ارتكبتها أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر عندما غزت أفغانستان والعراق، قال بما معناه أنه لا يمكن لإسرائيل الاعتماد على دعمنا ودعم أوروبا والعالم إذا استمرت على هذه الوتيرة في إدارة الصراع مع غزة والحرب، إذ أنها بدأت تفقد هذا الدعم بسبب قتل المدنيين والقصف العشوائي، وهناك مخاوف حقيقية في مختلف أنحاء العالم أن تفقد أمريكا أيضا مركزها الأخلاقي بسبب دعمها لإسرائيل. هذه التصريحات صدرت عشية قدوم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الدفاع الأمريكي لورد أوستن إلى إسرائيل هذه الأيام. هو آت سوليفان لنقاش في مسار الحرب وخطة إسرائيل لما بعد الحرب أو ما يعرف باليوم التالي. ويعتبر الأمريكيون بشكل عام أن تصريحات بايدن جعلت الانقسام بين إسرائيل والولايات المتحدة ينفجر إلى العلن ويمثل هذا التغيير، هذا التحول الأوضح في لغة أمريكا بشأن إسرائيل منذ 7 أكتوبر. ويؤكد هؤلاء المسؤولون أن نتنياهو رفض الرؤية الأمريكية لمنحت ما بعد الحرب، وأن الدعم القوي الأمريكي يمكن أن يتراجع، كما يعتبرون أن نتنياهو برفضه أن تلعب السلطة الفلسطينية أي دور في غزة يهدف إلى المساعدة في تعزيز وضعه الداخلي المتدهور. وبالمقابل فإن الإسرائيليين يرون أن كلام بايدن الذي كان يقال في الغرف المغلقة أصبح يقال الآن بشكل علني، وأنه في نهاية المطاف سيحدث انفجار بين نتنياهو وبايدن، لأن الإسرائيليين مثل الأمريكيين أيضا شائم نتنياهو لأنه ما زال يتشبث بالحكم ويقسم البلاد في وقت الحرب ويعرض التحالف مع واشنطن للخطر. الخلافات الحادة التي ظهرت بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو محورها الخلاف الرئيسي حول اليوم التالي للحرب على قطاع غزة. حتى الآن جهد الطرفان في أن لا يجاهرا بهذا الخلاف وأن يؤكدا في مختلف المناسبات على وحدة موقفهما ورؤيتهما تجاه الحرب. والواقع أن الجانبين اتفقان على أهداف الحرب العامة. على رأس هذه الأهداف إضعاف حماس إلى حد بعيد بعدما تضح أن القضاء عليها نهائيا صعب المنال، وتحرير الأسرى الإسرائيليين والأمريكيين، وإنشاء إدارة جديدة للقطاع. ولكن إسرائيل وأمريكا تفترقان عند حدود هذا الهدف الأخير لناحية دور السلطة الفلسطينية في ذلك في قطاع غزة، والدور إسرائيل أيضا وحدوده وشكله. يبدأ عدد من المسؤولين الأمريكيين والدبلوماسيين غضبا وانتقادا تجاه ما اعتبروه شك على بياض منحته واشنطن لإسرائيل لكي تشن عملية عسكرية واسعة النقاط في غزة بتكلفة إنسانية باهظة يدفعها المدنيون الفلسطينيون في غزة. وهذا الغضب الداخلي تحول إلى موجة معارضة لسياسة بايدن إزاء الحرب، وساهم في تكون تصورات إقليمية عامة بأن الولايات المتحدة متحيزة وغير نزيهة، والنهج السياسة الحالية تترتب عليه تداعيات سلبية خطيرة على السياسة الخارجية الأمريكية وأيضا على مصالح أمريكا في الشرق الأوسط، ويمكن أن تصل هذه التداعيات خطيرة حتى على مستوى المنافسة الاستراتيجية الأمريكية مع الصين. بالمقابل الإسرائيليون يتحدثون عن خلاف عميق بين نتنياهو وبايدن حول إقامة الدولة الفلسطينية، وأن هناك تصادما إيديولوجيا مباشرا بينهما حول هذا الشأن. بايدن يعتبر إبعاد حماس من غزة فرصة تاريخية لبعث حلم الدولتين لإحياء هذا المشروع، ويرى في حل الدولتين خطوة أولى لتحقيق حل دائم ونهائي، كما يرى أيضا في إبعاد حماس خطوة أولى لتحقيق إعادة السلطة الفلسطينية مجددا للحكم في غزة. بالمقابل يرى نتنياهو أن الهدف الثالث الحرب إضافة إلى إبعاد حماس وإعادة الرهائن هو منع إعادة السلطة للحكم في غزة. لا يريد السلطة الفلسطينية ولا يريد حماس، وأيضا لا يريد السلطة الفلسطينية. يقول صراحة لا أريد حمستان ولا فتحستان، أي أنه يعمل على إحباط سياسة بايدن المعلنة بالنسبة لليوم التالي ومرحلة بعد الحرب. نتنياهو لديه مصلحة واضحة في مواصلة الحرب إلى أن تحصل انتخابات الرئاسية الأمريكية، لأنه يراهن على عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وعودته ستساعد نتنياهو على تحقيق رئاسته الثلاث، لا لتحمل المسؤولية ولا للانتخابات ولا لدولة فلسطينية. يعتقد نتنياهو أن بايدن هو الرئيس الأمريكي الأخير بعد كارتر وكلينتون وأوباما الذي سيعمل على الضغط على إسرائيل من أجل موافقة على حل الدولتين.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
بلدي الحبايب يا بلدي، يا ملف الأطايب يا بلدي، يا ميناء بحري يا نجمي مضوي، يا بلد حبيبي يا بلدي.
في مناسبة الاستقلال بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي، 80 عاما واللبنانيون يتصارعون من أجل الحفاظ على استقلالهم وديمومته، في كل المناسبات وعلى مر السنين كان يلازم اللبنانيين ولا يزال شعار مثلث الأضلع قوامه حرية سيادة واستقلال، حيث كانت حناجرهم تصدع به في الساحات تترجم معانيه في البيانات والمواقف السياسية وفي المقالات والتحليلات الصحفية، كما لم يغب هذا الشعار عن المناقشات في أروقة المجلس النيابي وفي البيانات الوزارية وبرامج الأحزاب والجمعيات وهيئات المجتمع المدني، حتى أن بعض الخارج المهتم بالسياسة اللبنانية كان يزين مواقفه الداعمة للبنان بهذا الشعار. السؤال المطروح: لماذا يرفع اللبنانيون هذا الشعار ويطالبون به؟ هل مضمون هذه الكلمات الثلاث لم يتحقق بعد؟ لمقاربة هذه السردية والإجابة عن التساؤلات في شأنها لابد من عرض ما يلي. أولا، في مسألة الحرية لا يوجد بلد على الكرة الأرضية يتمتع شعبه والمقيمون على أرضه والوافدون إليه بطرق شرعية أو خلصة بهذا القدر الكبير من الحرية المتفلتة وغير المنضبطة. لماذا؟ لأنه توجد في لبنان قوانين وهي متقدمة، ولو بعضها يحتاج إلى تطوير وتحديث، لكن المعضلة هي في عدم تطبيق هذه القوانين بحزم وعدل، بل العكس، فهي في الحقيقة وعلى أرض الواقع تنفذ انتقائيا إذا يتداخل فيها النفوذ السياسي والمصالح على أنواعها، بحيث يتحول مفهوم الحرية إلى فوضى، وبدل أن يطالب الناس بتطبيقها نخلهم يتعاملون بمعانيها حسب أهوائهم وخدمة لمآربهم، في حين أن الحرية في لبنان تشكل جزءا من تاريخ، من حضارة، من قيم، من تربية، من أخلاق جبلت مع عذابات اللبنانيين وقهرهم، فعندما أينعت استولدت الاستقلال. ثانيا، في مسألة السيادة، استنادا إلى الكتب التي تناولت تاريخ اللبنانيين ما قبل الاستقلال وبعده، أثبتت الوقائع أن كل الأطراف اللبنانيين ارتبطوا في السابق وحتى حاضرنا بشكل مباشر أو غير مباشر مع خارج ما، كانوا يطالبون هذا الخارج بكل أشكال الدعم، وطالما أن هؤلاء الأطراف يبنون معاقلهم إن لم نقل دولهم على حساب الدولة المركزية، فلن تكون لهذا البلد سيادة على ذاته، وستبقى الدولة اللبنانية بعيدة جدا من ترجمة حقيقية لمغزى هذه الكلمة. ثالثا، في الاستقلال، وهنا بيت القصيد، أن التعريف بالاستقلال في معناها العام يعني تحرر الدول والتخلص من القيد والسيطرة الأجنبية. بالنسبة إلى لبنان، منذ تاريخ نيله الاستقلال وبناء على كل الوقائع والمعطيات يتابع العميد عقيقي، لم يعمل المسؤولون الرسميون فيه ولا الفئات التي يتكون منها الوطن على التحرر أو التخلص من ارتباطاتهم الخارجية المتنوعة، منها ما هو ديني أو عقائدي أو ثقافي أو سياسي أو تلك المرتبطة بتاريخ الشعوب والجغرافيا. لا توجد دولة في عالمنا الحاضر مهما كبرت مساحتها أو صغرت، نامية كانت أو متطورة وعلى اختلاف أنظمتها، قد استحوذت على استقلال ناجز 100%، ولكن الغالبية تتمتع باستقلال نسبي، وكل منها في مجالات محددة ومتنوعة. انطلاقا من هذا الواقع، إن استقلال الدول ومن بينها لبنان لا يتحقق إلا في إنجاز خطوات متقدمة، نذكر بعضها على سبيل المثال: ترشيد الإدارة في المؤسسات الرسمية، تطبيق القوانين والأنظمة بعيدا من الاستنسابية والتدخلات أن كان مصدرها أو شكلها، إصدار تشريعات حديثة تساهم في بناء الدولة، تحفيز القطاع التربوي لمواكبة تطلعات الأجيال، تحسين القطاع الصحي بدعم المستشفيات الحكومية، تأمين الطبابة الفاعلة والشاملة لكل المواطنين، تحديث قوانين القضاء وحمايته من التدخلات، الاستجابة لمطالب الشعب المحقة وضمان سبل عيشه بكرامة، تأسيس علاقات طبيعية مع الدول العربية والأجنبية تؤمن مصلحة الدولة العليا، حماية حدود الوطن وسلامة أراضيه من خلال بناء جيش قوي وأجهزة أمنية تضمن الأمن والاستقرار في البلاد وتصون النظام والحق الإنساني. عسى أن نحتفل قريبا باستقلال حقيقي ناجز. يوقع العميد منير عقيقي، رئيس التحرير المسؤول مجلة الأمن العام، العنوان العريض في مناسبة الاستقلال.
أمنك بأمان.
الآن إلى مكتبة العميد، وفيها يتحدث العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي عن قلعة شقيف، فما قصة هذه القلعة؟ نتابع معا في مكتبة العميد.
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه، مع العميد الركن أدونيس نعمي.
رح نحكي اليوم عن قلعة الشقيف بجنوب الحبيب تبعنا. ما أن تتجاوز نطاق بلدة النبطية بقليل، متجها نحو جسر الخردلة ومرج عيون، حتى تطالعك قلعة الشقيف منتصبة أمامك كالمارد فوق نهر الليطاني، بأبراجها وتحصيناتها ومراميها وحجاراتها المربدة بفعل أشعة الشمس، وأقسامها القائم منها والمتهدم تنبئك بماضيها الحافل بالحروب والأحداث وتبدل الدول. والقلعة قديمة ليس لها تاريخ واضح، ولربما تكون سابقة لعهد الرومان، دعاها الصليبيون بوفور أي الحصن الجميل، وعرفت أيضا باسم شقيف أرنون، الكلمة الأولى سريانية معناها الصخر، والثانية تحريف لكلمة رنو أو أرنو كما ذكر بعض المؤرخين، غير أن كلمة أرنون أقدم وواردة في الكتاب المقدس. بنيت فوق جبل صخري مزحلق من كل جهاته إلا جهة واحدة يسهل صد العدو عنها، وهي تبعد عن الساحل نحو 18 ميلا وتطل على هوة واد سحيق يزيد على 300 متر عمقا يجري فيه نهر الليطاني بروعة ورهبة، ومن جانب آخر تطل القلعة على هوتين عميقتين حفرت في إحداهما مغاور مدخلها من الجنوب الشرقي طولها 120 مترا وعمقها 30 مترا، وعلى حائطها الجنوبي برجان يشكلان نصف دائرة، ويقال أن في القلعة دهليزا يمتد عمقا من أعلاها إلى أسفلها عند النهر. ذكرها ابن الأسير في تاريخه وياقوت في معجم البلدان، ووصفها المحب في كتابه خلاصة الأثر، والخبيران الأجنبيان سنتي ومشنجي عهد الأمير فخر الدين المعني الثاني، والسائح كيران في مجلة العرفان، وعيسى اسكندر المعلوف في كتابه دواني الخطوف وتاريخه فخر الدين المعني الثاني، والشيخ سليمان ظاهر العاملي في مقال مطول له، وكذلك الرحالة الإنجليزي روبنسون 1838 و1852 الذي نقل كتابه إلى العربية، أسد الشيخاني عام 1949 بعنوان يوميات في لبنان. ومما قاله روبنسون: أرنون قرية صغيرة لا يعرف اسمها إلا المؤرخون العرب، يستعملونه للدلالة على الحصن المجاور لها شقيف أرنون، تمييزا له عن حصون أخرى تحمل اسم شقيف أقل شهرة منه. نحن الآن بين خرائب الحصن القديم الضخمة بالفور الصليبيين، المشهد حولنا جد فسيح وفخم، والسلسلة المنفردة الواقع عليها الحصن جرداء تماما وأعلى من كل السلاسل المجاورة ومن الريف المتاخم ما عدا جبل الريحان، ويبرز الحصن معلما واضحا كل الوضوح ويرى عن بعد شاسع من الجهات كلها. ها نحن ندخل الحصن، المدخل الرئيسي من الجنوب، هنا حوض ماء يتصل بالخندق، والخندق مقدود في الصخر الصلد على طول الجانب الغربي وطرف الحصن الجنوبي، أما بقية النواحي فلا يمكن الوصول إليها لأنها غاية في المناعة، ظاهرة السلسلة الضيقة جدا والحصن يشغل كل سعتها ويزيد. يدخل إلى الحصن من الجنوب على جسر يفتح ويقفل حسب الحاجة، ومنه على حرف منخفض في الشرق ينخفض 30 قدما أو أكثر عن البناء الرئيسي، هنا أطلال أبنية ربما كانت إسطبلات بناها الصليبيون على دكات أو أسس سابقة كما يظهر، وهي جاسمة على صخور ناتئة أقل ارتفاعا من أرض القلعة. وبالقرب من الزاوية الشمالية الشرقية يوجد أبنية ضخمة تستند إلى أعلى الحصن، وهي مدخل الحصن الرئيسي، فالقلعة إذن تتحكم بكل ما تحدثه نفسه بالدن منها. سطح المنزلق بين الحرف الأسفل والقلعة فوقه مغطى بحجارة ملساء زلاقة كثيرة الانحدار في المكان الذي لا يكون انحداره طبيعيا، وهو أملس زلاق كي يستحيل عبوره. هذه الحجارة تزهو الآن بشقائق النعمان الفياضة.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
أمنك بأمان.
بهذا مستمعينا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان، ونذكر بالعناوين. أبرز أزمات 2023 المرشحة للاستمرار في 2024: في البقاع 400 ألف نازح سوري، 325 مخيما في زحله، وفي البقاع الغربي 171. أخطر المظاهر وجود أسلحة في مخيمات النازحين جنوبا. أي تأثير لحرب إسرائيل ضد غزة على علاقة بايدن بنتنياهو؟ في مناسبة الاستقلال بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي، وقصة قلعة شقيف في مكتبة العميد مع العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي. ختام حلقة أمنك بأمان، نشكر لكم حسن المتابعة. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.